السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في الدرس الماضي على باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، أليس كذلك؟ نقرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. حدثنا
على الباب السابق، باب كيف يقتضي العلم، وما كنت ذكرته من الاستفسار حول بقية الكلام من قوله: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفش العلم إلى آخره، هل هذا يمكن أن يكون روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أو لا؟ فإني كنت قد بحثت حتى في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي الذي كنت ذكرته، فلم أجد بقية الكلام مرويا عن عمر بن عبد العزيز، وإنما هذا الكلام مشهور من قول البخاري رحمه الله تعالى، فكلهم يعطفوه على صحيح البخاري. أما هذا الباب الذي كنا ابتدأناه في الأسبوع الماضي ولكن ضاق الوقت عن إكماله، فكنت ذكرت أن البخاري رحمه الله أخرج الحديث من طريقين، يعني حديث أبي سعيد الخدري، والطريق الأولى قدمها لأنها أعلى إسنادا من الثانية، وإن كان إسناد الثانية أقوى من إسناد الأولى، ولكن ما دام أخرج كلا الطريقين فيكون رحمه الله قد جمع بين الحسنيين، بين علو الإسناد وبين جودة الإسناد. شيخ البخاري في الحديث الأول هو آدم بن أبي إياس، وهو من الرواة المعروفين عن شعبة، وشعبة هو الإمام المشهور أمير المؤمنين في الحديث، وهو يروي عن ابن الأصبهاني، وبينت الرواية الآتية أن اسمه عبد الرحمن، وابن الأصبهاني يروي هذا الحديث عن أبي صالح ذكوان السمان، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي سعيد وعن أبي هريرة كثيرا رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يرويه أولا عن أبي سعيد، وتبين بالطريق التي بعد ذلك أن أبا هريرة أيضا يروي هذا الحديث لكن من غير طريق أبي صالح، وفيه بعض الاختلاف الذي سيأتي التنبيه عليه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. وهذا هو واقع الحال، فأكثر ما كان يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال، فلهم مجالس مخصوصة، إما أن يكون عليه الصلاة والسلام اجتمع بهم في مكان كبيت أحد الصحابة أو في سفر أو في غير ذلك من المواقع التي من المعلوم أنه لا يأتيها إلا الرجال. وأما بالنسبة للنساء فإنما كنا ينتفعن من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولمن حضر منهن أيضا، فليس كل النساء يحضرن الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان هناك بعض النساء اللاتي يحرصن على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكثير منهن لا يحضرن إلى المسجد، ومن حضرت فقد تحضر أحيانا وتغيب أحيانا. ما عدا العيدين ومثل هذه المجامع كالاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، فإنه ربما حضر عدد أكثر من النساء، ولكن هذه قليلة إذا ما قورنت ببقية الصلوات التي يحضرها الرجال عموما وبعض النساء، فضلا عن المجالس التي لا يستطيع النساء يحضرنها كما أشرت إليه. إذن هذا معنى غلبنا عليك الرجال، يعني أنهم استأثروا بنصيبهم منك، وليس لنا من النصيب مثل ما للرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني نستفيد منك فيه، يحدثهم أو يسأله وهكذا. وهذا دليل على مشروعية جعل بعض الدروس الخاصة للنساء إذا ما كان هناك أمن للفتنة بين الرجال وبين النساء، خاصة بين الرجل الملقي وبين النساء، مثل أن يكون بينهم حاجز بحيث يسمعنا الصوت، أو حتى لو رأينا صورته وهو لا يراهن فلا بأس بذلك. وإذا كان المكان مفتوحا مثل ما يحصل في العيد ونحو ذلك، فإنه لا بد أن يكون الحجاب كاملا بحيث لا يظهر من المرأة شيء، فهذا أيضا لا بأس به، لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك من العصور إلى هذه العصور المتأخرة، وهو الذي عليه العمل كما نرى في مصليات الأعياد التي في الصحراء. وأما المساجد فمن المعلوم أن هناك فواصل فيها بين الرجال وبين النساء. وعلى كل حال لا بأس بأن يكون النساء يحضرن ولو لم يكن هناك حاجز بينهن وبين الرجال، لكن بالشرط الذي دلت عليه السنة، ومن ذلك أن لا يكون هناك تقارب بين الرجال وبين النساء، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومن ذلك أن يجعل للنساء باب مختص بهن حتى لا يفاضطن الرجال، ومن ذلك أن يبقى الرجال في أماكنهم حتى تخرج النساء وينصرفن إلى بيوتهن حتى لا يحصل اختلاط في الطرقات، ومن ذلك أن تلتزم النساء بالحجاب بحيث لا يرى منهن شيء. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه لا بأس بذلك، لأنه سواء احتجبت النساء بالجدر أو بهذه الحواجز أو بالحجاب الذي يلبسنه، فهذا يعني أنهن قد استترن عن أنظار الرجال، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهن إلى هذا، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. وفي بعض الروايات كان لها حجاب من النار، وهذا يختلف باختلاف كان هل هي تامة أو لا. فإذا كانت إذا كان المعنى إلا كان ذلك لها حجابا من النار، فإن ذلك هو اسم كان ويكون حجابا خبرها. وإذا كان لها حجاب من النار يمكن أن تكون كان هنا تامة، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث تساؤل، فما الذي أدرى أبا سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن هذا الكلام؟ الجواب أنه يمكن أن يكون جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ليستمعوا ويستفيدوا، وما دامت النساء قد احتجبنا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الصحابة سواء، فلا حرج في ذلك، هذا محتمل. وثم احتمال آخر، وهو أن يكون أبو سعيد الخدري أخبرته زوجته بهذا الذي قاله لهن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من مراسيل الصحابة. وأبو سعيد لم يصرح بسماعه إياه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجدنا في بعض الروايات أن أبا سعيد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد أن أبا سعيد كان حاضرا لهذه الموعظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. أما ما دام ليس فيه تصريح فيبقى الاحتمال موجودا، قد يكون أبو سعيد رضي الله عنه أخذه عن زوجته، وقد يكون ممن حضر ذلك المجلس ولا حضر في ذلك. فقالت امرأة، يعني من النساء اللاتي حضرنا واثنتين، هذه المرأة هي أم سليم فيما يظهر، وقيل إنها غير أم سليم. فأم سليم رضي الله عنها كانت معروفة بشدة حرصها، وهي متميزة بين نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين بشدة حرصها، فربما كانت هي السائلة وربما كان غيرها. في قولها واثنتين بناء على هذا اللفظ تعني أنه لو توفي لها ابنتان، فقوله صلى الله عليه وسلم تقدم ثلاثة من ولدها، الولد يشمل الذكر والأنثى، فربما أنها تسأل عمن قدم بنتين ولم تسأل عمن قدم أحدا من الولد، لأنه لم يمت لها أحد من الولد. هذا إذا كانت السائلة غير أم سليم، فأم سليم من المعلوم أنه قد توفي لها بعض الولد مثل أبي عمير الذي كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا عمير ما فعل النغير، فإنه ولد لأم سليم وقصتها مشهورة وقد توفي. إلا أن يكون سؤالها هذا أو هذه الواقعة حصلت قبل وفاة ابنها هذا، فيكون قد توفي لها بنتان فسألت هذا السؤال، أو ربما كان السائل غير أم سليم، فكل هذا محتمل، وهذا بناء على هذا اللفظ الذي جاء في هذه الرواية. لكن هناك اختلاف بين نسخ البخاري، ففي بعض روايات البخاري واثنين، يعني واثنين من الولد، فهذا لا إشكال فيه، وحتى اثنتين لا إشكال فيه بناء على التوجيه الذي ذكرته. فقال صلى الله عليه وسلم واثنتين، وفي الرواية الأخرى واثنين بناء على أصل السؤال، والله تعالى أعلم. إذن الشاهد من هذه الرواية لتبويب البخاري أن تبليغ العلم ينبغي أن يكون للجميع ذكورا وإناثا. فللنساء حظ أيضا من مجالس العلم، فإذا رغبنا واقتضى الأمر أن يجعل لهن مجالس خاصة فلا بأس بذلك. وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم واستفاده البخاري من هذا الحديث فبوب عليه. بالنسبة للرواية الثانية وهي طريق أخرى لهذا الحديث، يرويها البخاري رحمه الله عن شيخه محمد بن بشار المعروف ببندار، وهو من الثقات الأثبات، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم. ومحمد بن بشار يرويه عن غندر، وهذا لقب، وأما اسمه فهو محمد بن جعفر، وهو أوثق الناس رواية عن شعبة لأنه كان ربيب شعبة، فشعبة كان زوج أم غندر. هذا شعبة يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني الذي مر معنا في الإسناد السابق، وعبد الرحمن يرويه عن ذكوان وهو أبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا، يعني بهذا المتن مثل رواية آدم ابن أبي إياس. هنا قال ابن الأصبهاني: سمعت أبا حازم، وهذا في رواية محمد بن بشار لأن البخاري عطف هذا عليها، فقال: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني، أي وحدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني أنه سمعت أبا حازم عن أبي هريرة، أي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لم يبلغ الحنث، أي أن أبا هريرة حدث بحديث أبي سعيد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة لم يبلغ الحنث. فحصل الافتراق بين هذه الرواية والرواية السابقة بأن المقدم في الرواية السابقة ثلاثة من ولدها، لم يذكر فيه أنهم لم يبلغوا الحنث، وإنما قال تقدم ثلاثة من ولدها. وأما هذه الرواية ففيها التقييد بأنهم لم يبلغوا الحنث، أي أنهم دون سن البلوغ، فالمقصود بالحنث أي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال ولم يجري عليه شيء من الآثام التي تجعله يحاول تكفيرها ويتحنث منها. فالحنث يطلق على الإثم، ويطلق أيضا على التعبد، فالتحنث هو التعبد الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، وهو تعبير عن المآل، فالذي يتعبد يطلب مغفرة الذنوب والآثام التي هي الحنث. إذن يستفاد من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذه أن الولد الذي يقدم هو الولد الذي لم يبلغ سن البلوغ. أيضا من نقاط الافتراق بين رواية أبي هريرة ورواية أبي سعيد أن رواية أبي هريرة لم يذكر فيها أن هذه المرأة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل العطف على كامل الرواية، وإنما يدل على المرفوع أولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا كن لها حجابا من النار. وقد يكون، والله تعالى أعلم، أن مقصود البخاري بكامل الحديث، وهذا في الحقيقة لا يتبين إلا بوجود طريق لحديث أبي هريرة كاملة، يساق فيها لفظه كاملا حتى ينظر هل فيه هذه المراجعة من أم سليم أو غيرها أو ليس فيه ذلك، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فلعل الحديث يأتي معنا في موضع آخر، لكن مقصود البخاري رحمه الله من إتيانه بهذا الحديث ما بوب عليه، وهو مشروعية جعل مجالس خاصة للنساء يستفدن من العلم. تفضل الباب الذي بعده.
باب من سمع شيئا تراجع حتى يعرف منه. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحوس بعده. قالت عائشه فقلت اوليس
هذا الباب يبين فيه البخاري رحمه الله تعالى أدبا من آداب المتعلم، وهو أنه إذا احتاج إلى الاستفسار من المعلم فإنه ينبغي له أن يستفسر حتى يكتمل ما استفاده من العلم. وأما ترك السؤال فإنه قد يجعل الإنسان يندم فيما بعد ذلك، مثل ما ندم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، مثل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أشياء يقول وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ومن جملتها الكلالة وغير ذلك من المسائل التي كان يتشوف أن يكون سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قد نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ولعلي قد ذكرت شيئا من هذا في بعض الأبواب المتقدمة. ولكن هناك فرق بين ما ترمي إليه هذه الآية وما بوب عليه البخاري رحمه الله وصنعه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن السؤال إما أن يكون سؤالا عما لم يقع، فهذا الذي نهي عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم نهوا عن التكلف، وذلك خشية أن يكون هناك شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألة أحدهم. وأما إذا كان السؤال عما وقع أو عما أبداه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كثير في محاورة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء فيسألون عن بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما كذا ما كذا وهلم جرى، ومن ذلك حديث عائشة هذا الذي معنا. فهذا الحديث كما نرى أورده البخاري عن شيخه سعيد بن أبي مريم وهو من الثقات الأثبات، وهو يروي هذا الحديث عن نافع ابن عمر وهو الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هذا اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو من المعروفين بالرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ابن أبي مليكة يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وهنا قد يشبه هذا الأسلوب أسلوب الحديث المرسل، فيقال إن ابن أبي مليكة كأنه يشاهد عائشة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحديث مرسل؟ نقول لا، لأن بقية الحديث تدل على أنه أخذه عن عائشة، لأنه قال بعد ذلك قالت عائشة، فقلت أو ليس يقول الله. فهذا دليل على أنه أخذ هذا عنها رضي الله تعالى عنها، وإنما عبر بهذا التعبير لأنه يمكن أن يكون روى بداية الحديث بالمعنى فعبر بهذا التعبير، والله تعالى أعلم. والمهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت حريصة جدا على تعلم العلم، ومن المعلوم أنها هي أميز زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، ولكنها كانت أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواية، بل هي أكثر الصحابيات كلهن رواية، فلا يعرف أن امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا دليل على شدة حرصها، ولعلي أكون قد ذكرت شيئا من ذلك فيما سبق، من ذلك قول عروة وهو ابن أختها وهو أكثر الرواة عنها رواية، عروة بن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أمة، إن سمعتك تحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يستغرب ذلك منك، وإن سمعتك تحدثين عن أنساب العرب قلت لا غرابة، فهي ابنة أبي بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من أنسب العرب، يعني من أشد إن أكثرهم معرفة بالأنساب، وأخذ يعدد بعض فضائلها، لكنه استغرب معرفتها بالطب، فيقول: لكن الطب عمن أخذتي؟ فكانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مسقاما، يعني كثير الأمراض، فكان أطباء العرب يأتونه، فتعلمت الطب من ذلك، يعني حينما يصفون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأدوية، فإنها رضي الله تعالى عنها تعلم بأن القسط الهندي لكذا، والصبر لكذا، والكي لكذا، ويعني هذه الأدوية تعلمتها رضي الله تعالى عنها من الأطباء الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أنها رضي الله تعالى عنها كانت من المعروفين بالحرص على تلقي العلم، وسؤالها هنا يدل على هذا. يقول: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، يعني تراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسأله عنه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، وفي بعض الروايات: من نوقش الحساب عذب. فهذا بناء على قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا، يعني في: وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا، كذا؟ لا، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: ولم أدري ما حسابه، يا ليتها كانت القاضية. نعم، لا، هذه أيضا آية أخرى، أنا أقصد آية الانشقاق: كتابه، أي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. نعم، فهنا قالت رضي الله تعالى عنها: أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني استدلت بالآية التي وردت في من أوتي كتابه بيمينه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني أن قول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا في حال عرض الخلائق على الله جل وعلا، فمن أوتي كتابه بيمينه فإنه لا يحاسب إلا حسابا يسيرا، ولكن الآخر وهو الذي لا يؤتى كتابه بيمينه ويناقش الحساب فإنه يعذب. وهذا الحديث يعد من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يؤتى بها للتخويف والترهيب والتنفير من بعض الأعمال، وحتى لا يكون هناك اتكال على رحمة الله جل وعلا فيستمرئ الناس المعاصي أو يتهاونون فيها. فإذا وضع المرء نصب عينيه مثل هذه النصوص من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مثل هذا التخويف والتهديد والوعيد، فإن هذا يفضي إلى وجود رادع في نفس الإنسان يمنعه من التساهل في شيء من المعاصي أو ترك بعض الواجبات. وأما على وجه الحقيقة فإن الأمر قد لا يكون هكذا، فقد يناقش الإنسان الحساب ويعذب ولكن يخرج من النار، إما لكونه استوفى ما عليه، وإما بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين الذين يأذن لهم الله جل وعلا، أو من يبقى بعد ذلك في النار فيخرج برحمة أرحم الراحمين. ومن المعلوم أن أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في نار جهنم، فلا بد أن يخرجوا من النار يوما من الدهر، ولكن الله أعلم كم سيكون مكثهم في النار. فالرب جل وعلا قال لابثين فيها أحقابا، والحقب الله أعلم كم يكون. وعلى كل حال حتى ولو كان لا يلبث في النار إلا يسيرا، فمن ذا الذي يحتمل عذاب جهنم؟ نسأل الله العافية. ونحن نرى أن حرارة نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كيف أننا لا نستطيع الصبر عليها؟ بل ليست نار الدنيا وإنما بعض مصادر الحرارة والتي ينبغي أن نتفكر فيها. فمن ذلك مثلا حرارة الشمس، ولو جرب أحدكم أن يمشي حافيا في مكان قد تأثر بحرارة الشمس لعلم أن ما أعده الله جل وعلا في نار جهنم شيء لا يطاق. وأذكر أنني خرجت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سرق حذائي، ولم أتنبه إلى أن البلاط الذي في الخارج، وكان ذلك في شدة الصيف، لم أتنبه إلى أن البلاط الذي في الخارج بهذه الحرارة. فلما مشيت وتوسطت لم أعد أحتمل ولا أدري ماذا أصنع، ويمكن لو كنت أمشي على جمر لكان أهون من تلك الحرارة، نسأل الله العافية. فمثل هذه المواقف ينبغي أن يتذكر بها الإنسان ما أعده الله جل وعلا في الدار الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كانت هذه حرارة الشمس على هذا الحجر المحمى، فكيف لو كان الذي أحماه نار معتادة مثل ما لو أوقدت عليه نار، كيف ستكون حرارته؟ لا شك أنها أشد. فكيف بحرارة نار الدنيا نفسها؟ ونعرف أنها قد تكون أيضا على درجة بعضها، كلما يزاد عليها في الإيقاد تشتد حرارتها، فكيف إذن بنار الآخرة؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا كله مما يجب على المرء أن يضعه نصب عينيه ويحاسب نفسه حتى لا يغتر بالعفو والمسامحة، فيكون هناك شيء من الاعتدال، أي لا يتكل على العفو والمسامحة ولا ييأس أيضا ولا يقنط من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيكون ممن يحدوه الخوف للعمل ويعمل بحسن ظن من ربه جل وعلا فيجتهد. على كل حال حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفادنا بأن حالة العرض تختلف عن حالة مناقشة الحساب، ففي حال المناقشة يكون الأمر أشد، وأما في حال العرض فربما كان هناك شيء من التساهل بحسب ما سيؤول إليه حال المرء، والله تعالى أعلم. والشاهد من الحديث الذي من أجله أورد البخاري، لأن الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التفسير وفي غيره، الشاهد كون عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف، وبيان أن هذا ليس من السؤال الذي نهينا عنه، بل هذه حالة يسمح فيها بالسؤال. وأما السؤال الذي نهي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه فهو السؤال الذي فيه تكلف وسؤال عما لم يقع، والله تعالى أعلم.
باب من بلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعبد بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه فاذن لي ايها النبي احدثك قولا قال به النبي صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح سمعت اذناي وعاف قلبي وابصرت عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يشرك بها دما ولا ياخذ بها شجره فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله فذلك لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن فيها ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ويبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال عنه قال انا اعلم منك يا ابا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بصفه. وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد ما نسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا لا يبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت
هذا الباب. قصد به البخاري الحث على تبليغ العلم، وأنه ينبغي لمن شهد العلم أن يبلغه من لم يشهده، فهنا الفعل يبلغ فاعله الشاهد، وهو نصب مفعولين الأول العلم والثاني الغائب، فالشاهد يبلغ العلم للغائب، هذا المقصود. وهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته، وهذا الأمر يعم جميع أفراد الأمة، بأن يبلغ الشاهد الغائب كما ورد في هذه الحديث، ومنها حديث ابن عباس الذي علقه البخاري فقال قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، فهو مخرج عند البخاري وأظنه أيضا عند مسلم. فالبخاري يصنع هذا أحيانا، يذكر بعض الأحاديث ويعلق بعضها ويأتي به موصولا في مكان آخر، لأنه بنى كتابه على الاختصار كما سبقا أشرت إليه في بعض الدروس السابقة. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه، من طريق شيخه عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد قال حدثني سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن سعيد، وعمر بن سعيد هذا هو عمر بن سعيد بن العاص ويعرف بالأشدق، ولم يكن صحابيا وإنما هو تابعي، وكان واليا ليزيد بن معاوية على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن سعيد في ذلك الوقت يبعث البعوث إلى مكة، يعني لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قبل أن يستولي عبد الله بن الزبير على المدينة، لأنه استولى على المدينة بعد ذلك واستولى على العراق، ثم بعد ذلك قتل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن سعيد هذا لما أراد أن يبعث البعوث لقتال عبد الله بن الزبير في مكة نصحه أبو شريح الخزاعي وقال له إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التلطف في مناصحة الأمراء يدل على مشروعية مثل هذا الأسلوب، فالأمير لا بد أن يخاطب بالخطاب الذي يليق به حتى لا تأخذه العزة بالإثم. فتلطف معه أبو شريح رضي الله عنه بهذا الخطاب اللطيف الذي سمعناه ورأيناه يعني مكتوبا، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث يوم غد من الفتح، لأن فتح مكة قد يكون هو الذي جعل هذا الأمير يتأول في قتال عبد الله بن الزبير، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاتل أهل مكة لما فتحها، لكنه عليه الصلاة والسلام استثنى بهذا الأمر كما دل عليه هذا الحديث الذي سنرى ما فيه. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام به يعني بهذا الحديث من الغد من يوم الفتح، ويؤكد أبو شريح، وهذا التأكيد فيه أيضا مناطفة للأمير، ليقول له يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متثبت من هذا، ولا أظنك تتهمني في نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني كنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الحديث. وكل هذا الأسلوب ليجعل طريقا على قلب هذا الأمير لعله يرتدع عن هذا الفعل وهو القتال في حرم الله. حمد الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من الغد من غد فتح مكة قام فحمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه أن يحمد الله ويثني عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني ولا يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني إن كان هناك من سيأخذ من صنيع هذا دليلا وعذرا يعتذر به لقتاله، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فلا يحل لأحد أن يقاتل في حرم الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أيضا لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما هذا إذن مخصوص وقد نسخ. وهذا من الأحاديث التي يرد فيها الفعل وناسخه في حديث واحد، فهو صلى الله عليه وسلم فعل ونسخ هذا الفعل نقلا عن ربه جل وعلا، فلم يكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم محكما باقيا حتى يستند عليه، وإنما نسخ في الحال فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. وليس المقصود الساعة الحقيقية التي هي 60 دقيقة، ولكن المقصود قطعة من اليوم، القطعة التي استطاع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص مكة من أيادي هؤلاء المشركين كما هو معروف في سيرته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. إذن هذا دليل على أنها كانت حراما وعادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يستدل بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليبلغ الشاهد الغائب. وهذا تأكيد على أهمية هذا الأمر، وهو أنه ينبغي أن يذكر لجميع الناس حتى لا يعتذر أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: من سمعني وهو الشاهد فليبلغ من لم يسمع، يعني الغائب. وهذا الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب للتدليل على مشروعية تبليغ العلم وعلى أفضلية تبليغ العلم، وهذا أخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تكملة الحديث والتي تستهوي النفوس، فالسؤال الذي يتبادر للذهن قد سأله التابعي أو من سمع أبا شريح الخزاعي يقول هذا الكلام، فقيل لأبي شريح، يعني من كان يسمعه، قيل له: ما قال عمرو، يعني عمرو بن سعيد هذا، ماذا قال لما ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني أن هذا الذي تذكره أعرفه، ولكن هذا الذي تذكره لا يشمل ما أنا فيه، فأنا ولي أمر لولي الأمر، فأنا أقوم مقامه، فمن ارتكب جناية وهي الخربة يعني الجناية وأراد أن يستعيذ بمكة فإن مكة لا تعيذ عاصيا ولا تعيذ جانيا، وإلا لاستمرأ الناس ذلك، فأمكن أن يقتل الواحد الآخر ثم يذهب إلى مكة ليلوذ بها. وهذا معنى قوله: ولا فارا بدم. فولي الأمر له أن يقيم الحدود ويقتص من الجناه حتى ولو كانوا في داخل مكة. وهذا الكلام في مجمله صحيح، ولكن هل كانت هذه الحادثة وهي قتال عبد الله بن الزبير هكذا؟ الجواب لا، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يبايع ليزيد بن معاوية، وهناك بعض الصحابة الذين لم يبايعوا ليزيد بن معاوية. فابن الزبير يقول: ما دام معاوية قد توفي وأنا لم أبايع ابنه، فليس لابنه مزية علينا، بل أنا أولى بالخلافة منه. فعبد الله بن الزبير أبوه 11 المبشرين بالجنة، أبوه صحابي وهو صحابي، عبد الله صحابي، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هو متأول، وما دام أنه ليس ليزيد في عنقه بيعة، فكيف جوزت يا عمرو بن سعيد أن تقول عنه إنه فار بخربة أو بجناية؟ هو قد استولى على هذا المكان ولا يجوز لك أن تقاتل، في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال فيه، وليس هذا جانيا حتى تقول ما قلت من أنك ولي أمر أو نائب عن ولي الأمر وأنك تأخذ هذا الجاني. إذن استدلاله بهذا في غير محله والله تعالى أعلم. ولكن هذه الفتن التي وقعت في ذلك العصر، سواء ما وقع منها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ما وقع بين بعض التابعين وبعض الصحابة، فتن قدرها الله جل وعلا على الأمة في تلك العصور لأمور يصعب الاتيان عليها في هذه العجالة، لأن هذا عبارة عن تعليق سريع على صحيح البخاري. ولكن ينبغي لمن وقف على شيء من ذلك فما كان منه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكف لسانه وأن يحسن ظنه بجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول كما قال أهل السنة: تلك فتن طهر الله منها أيدينا، فنسأل الله جل وعلا أن يطهر منها ألسنتنا. فلا نخوض فيما شجر بين الصحابة تعالى عنهم، فكلهم مجتهد، لكن منهم من هو مجتهد مصيب فله أجران، ومنهم من هو مجتهد مخطئ فله أجر الاجتهاد، والله يغفر له خطأه وزلله. وأما ما كان من الأمور التي وقعت من غير الصحابة مثل ما وقع من يزيد بن معاوية وبعض ولاته، فهذه أيضا فيها أمور غائبة وأمور شوهتها الأيادي الخبيثة، وهي أيادي الرافضة قاتلهم الله. فإنهم من مكرهم ودهائهم وتنظيمهم الباطني قد عرفوا المداخل التي يدخلون منها على المسلمين منذ وقت مبكر في صدر الإسلام، والمكر والدهاء الذي أفضى إلى اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم مع بعض كله بسبب مكر هؤلاء المجرمين بتعاون مع اليهود، لأن الذي ساسهم ودلهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي وهم أتباعه، فهناك تعاضد بين اليهود وبين هؤلاء المجوس لعنهم الله أجمعين. لكن الرافضة عمدوا إلى أمر آخر، وهو ما يشبه ما نسميه في الوقت الحاضر بالغزو الفكري، فعمدوا إلى التاريخ فتخصصوا فيه، فأكثر المؤرخين القدامى من الرافضة، وصاروا يذكرون هذه الأحداث التاريخية التي فيها إغار للصدور وفيها تشويه لتاريخ الأمة الإسلامية. فكونوا على حذر مما يوجد في كتب التواريخ، سواء تاريخ ابن جرير الطبري أو المنتظر بن الجوزي أو غيرها من التواريخ. ولست في كلامي هذا أقول لا تقرأوا التاريخ، ولكن لا تصدقوا كل ما قيل فيه مما هو أسود أو مما يغر الصدور، فإن هذا من دسائس هؤلاء الرافضة في كثير من الأحيان. من ذلك على سبيل المثال كون يزيد بن معاوية هو الذي قتل الحسين رضي الله عنه، مع العلم أن الذي قتله من؟ الذي قتله هم الرافضة أنفسهم، وعدوه ومنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزعموا أنهم ناصروه حتى جاء العراق، ثم اختلقوا هذا الصدام مع الولاة الأمويين فقتلوا الحسين، هم الذين قاموا بقتله ليوقدوا الفتنة، وفعلا استثمروها مثل ما ترون الآن في هذه المآتم، في كل يوم عاشوراء يأتون يعني هذه المسرحية والتمثيلية التي يصور فيها مقتل الحسين رضي الله عنه، ويهيجون الناس على البكاء ويستثمرون هذا الحدث التاريخي من ذلك العصر إلى هذا العصر، بل في هذا العصر اشرأبت أعناقهم أكثر وقاموا بهذا أكثر وأكثر. فالذي قتل الحسين هم، وهذا بطبيعة الحال باعتراف بعض مؤلفيهم هم، يعني حتى لا يقال إنكم أنتم يا أهل السنة الذين تتهمون هؤلاء بأنهم هم الذين قتلوا الحسين. لا لا، هناك كتاب بعنوان من قتل الحسين، اقرأوه وانظروا إلى النقول التي فيه من كتب الرافضة أنفسهم باعترافاتهم بأنهم هم الذين قتلوا الحسين. هذا شيء. الشيء الآخر، أحداث أخرى يمكن أن بعض الذين درسوا التاريخ درسوا هذا التاريخ بدون تنقيح، أو ربما أن أحدنا قرأ في بعض هذه التواريخ من باب الاستطلاع والقراءة في تاريخ المسلمين، وهذا شيء جيد، لكن لابد من التنبه لمثل هذه الأمور. فمما ذكر في كتب التاريخ واقعة الحرة، استباحة المدينة، وأنها استبيحت 3 أيام، يعني استباحها جيش يزيد بن معاوية والقائد هو مسلم بن عقبة. ومن الأمور التي ذكرت في هذا أنهم عدوا على النساء وفجروا بهن، وأن النساء اللاتي ولدن بعد عام هناك من تبرأ من المولود من زوجته هذه لأنه لم يولد منه، والبنت التي ولدت في ذلك التاريخ لا أحد يتزوج بها على أساس أنها ابنة سفاح وابنة زنا، إلى غير ذلك من الكلام الذي يعني لا يليق. فالعرب في جاهليتها، وهي في جاهلية، كانوا يأنفون من مثل هذا فلا يرتكبونه في حروبهم بعضهم مع بعض. ولا يمكن أن يقبل عربي بأن يدنس عرضه بهذه الصفة، تذهب روحه وتزهق روحه دون العرض، فكيف وقد شرفهم الله بالإسلام؟ هذا محال أن يقع. والذي يقول إنه وقع يقال له هات الدليل، أين الإسناد؟ أنتم الآن تسمعون البخاري ماذا يقول، حدثنا حدثنا، هذا هو السلاح بأيدي أهل السنة، مثل ما قال بعض جهابذة أهل الحديث، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، قال الرافضة ما شاء، ولكن نقول قولكم هذا نرمي به في الزبالات، لا مكان له عندنا، ولكن هذا يحتاج إلى تبصير وتنبيه. فحادثة استباحة المدينة ليست بصحيحة، كذلك أيضا حادثة حريق الكعبة، زعموا أن الحجاج لما حاصر عبد الله بن الزبير، طبعا لأن هذا ما أفلح في قتاله، عمرو بن سعيد هذا ما استطاع أن يهزم عبد الله بن الزبير، بل هو الذي انهزم، لكن بعد ذلك استولى ابن الزبير على المدينة، ثم مثل ما قد استولى على العراق، ثم بعد ذلك جاء الحجاج وحصل ما حصل. لكن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير لم يحرق الكعبة مثل ما جاء في كذب ووضع هؤلاء الروافض في تاريخ الأمة الإسلامية، أبدا حادثة احراق الكعبة ليست بصحيحة. وهكذا أيضا حادثة التحكيم التي فيها أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، هذا أيضا ليس بصحيح، بل الصحيح أنهما اصطلحا على تنحية علي ومعاوية وحق دماء المسلمين والإتيان بشخص يرتضيه الناس كلهم، إلى غير ذلك. في أحداث كثيرة يعني لا أستطيع أن أتبعها، لكن القاعدة التي ينبغي أن نسير عليها في هذا هو أن ينظر في ذلك الحدث اللافت للانتباه، فينظر هل له إسناد أو لا، وهل الإسناد صحيح أو لا. وهنا نستطيع أن نصفي تاريخنا من مثل هذه الخزعبلات التي دسها هؤلاء الروافض، وما أكثر دسهم، يعني لو استطرت في ذكر الأمثلة لطال بنا المقام، ولكن أنا أذكر لكم هذا كقاعدة من القواعد التي نسير عليها، والله تعالى أعلم. الحديث الثاني أيضا هو شاهد لحديث الباب أو مناسبته للباب واضحة وبينة، فالبخاري أورده عن شيخه عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن ابن أبي بكرة، وفي بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن أبي بكرة فيما يظهر يرويه عن أبيه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لعلي أكمل هذا الحديث بسرعة بعد الأذان ثم نأخذ البلوغ إن شاء الله تعالى. إذن هذا الحديث يرويه أبو بكرة رضي الله تعالى عنه واسمه نفيع بن الحارث، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن أبا بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، وكان هذا في حجته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا ظهر بعض هذا الحديث في بعض المواضع الأخرى ويمكن من رواية صحابي آخر، وسيأتي أيضا في مواضع أخرى. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. نعم، هذا قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأما قوله قال محمد وأحسبه قال، فهذا شك من محمد بن سيرين الراوي عن ابن أبي بكرة، فهو شك في قوله صلى الله عليه وسلم وأعراضكم عليكم حرام، ولكن دلت الروايات الأخرى على أنه صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وأن محمد بن سيرين قد أصاب في غلبة ظنه، لأنه حينما قال وأحسبه يعني أنه يغلب على ظني أنه قال هذا، وفعلا قد قاله صلى الله عليه وسلم. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا هو موضع الشاهد. قوله بعد ذلك وكان محمد يقول صدق رسول الله كان ذلك، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، ومثل ما جاء في بعض روايات أن بدل كان قال. وهذا جملة اعتراضية، وأما قوله ألا هل بلغت فينبغي أن يكون بعد قوله الغائب، يعني ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، قالها مرتين، هذا معنى الكلام. فيأتي مثل هذا الإدراج الذي من محمد بن سيرين في وسط الكلام للتنبيه على فائدة أو استلال، يعني فائدة تربوية أو حكم شرعي أو التنبيه على موعظة أو غير ذلك، فهو يؤكد هنا أنه صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، والله تعالى أعلم. يعني الحديث تقدم كلام عليه قبل ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني بشيء من التفصيل أكثر مما هنا، وإنما المقصود الآن التنبيه على موضع الشاهد وهو قوله ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أحد الأخوة يسأل عن ما إذا كان هناك شيء من المراجع في كتب التاريخ التي يأتي فيها هذه القصص والأخبار والتي يمكن الرجوع إليها، يعني هذا التنبيه الذي نبهت عليه. أقول نعم، هذه مسألة طويلة الذيل، فبعض الأساتذة في الجامعة الإسلامية تنبهوا لهذا فأخذوا يحققون المرويات التاريخية، فأخذت مرويات غزوة بدر ومرويات غزوة أحد والخندق والحديبية وغير ذلك في رسائل جامعية، يمكن تكون بعضها ماجستير بعضها دكتوراه لا أدري، لكن المهم عدة رسائل جامعية، واستخلص ما فيها دكتور أكرم ضياء العمري، يبدو أنه كان من المتحمسين للمشروع، فاستلم فيها وجعلها في كتاب بعنوان صحيح السيرة. وهناك أيضا بعض الكتابات التي هي رسائل جامعية، مثل ما جاء عن مقتل عثمان رضي الله عنه، أو الكلام على عبد الله بن سبأ وهل هو شخصية خيالية أو ما إلى ذلك، في كلام يعني كثير، في كتب ألفت، بإمكانكم الآن مع وجود الحاسب الآلي خاصة في الموسوعة الشاملة أن تفتحوا الجانب أو الموضوعات التاريخية وتجدون العديد من هذه الرسائل. وهناك بعض التنبيهات أيضا في بعض كتب العقيدة خاصة البحوث العقدية التي في سواء بعض الجامعات أو حتى من بعض المحتسبين الذين ينبهون على مثل هذه الأخطاء. وهناك بعض المواد الجامعية، يعني عندنا في جامعة كان عندنا مادة تسمى مجتمع الأمة الإسلامية، كان فيه حديث على مثل هذا. من الأشياء المهمة أيضا في هذا هو كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، فكتاب العواصم من القواصم يعالج مثل هذه المشاكل، ولكن قد تقع منه بعض الأخطاء، إلا أنه الحقيقة يوقظ النائم وينبه الغافل، والله تعالى أعلم.